يقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فهذا تذكير من الله تعالى لبني إسرائيل أن اذكروا النعم التي أنعم الله بها على آبائكم وأسلافكم. فهذه النعم كانت بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتفضيل الله سبحانه وتعالى لهم لذلك. الشبيهة في كتاب الله تعالى بهذه الآية قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أيضا وفي سورة الدخان قوله تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يقول مجاهد في تفسيره: وأني فضلتكم على العالمين، أي بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في زمانهم، على عالم من كان في زمانهم. فإن لكل زمان عالما، وليس مقصود بالعالم كل الأزمنة، لا، لكل زمان عالما. فهل معنى ذلك أنهم خير من أمتنا نحن، أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فالحديث واضح والآية واضحة: كنتم خير أمة. أما الآية التي معنا: وأني فضلتكم على العالمين، عالم زمانهم. وفي الآيات في ذلك كثيرة، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة. قول الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه في الآية السابقة، حذرهم في هذه الآية التي تليها: واتقوا يوما، يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد. وشبيهة في كتاب الله بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وفي قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين لا تقبل شفاعتهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه الله به، فإذا أتوا يوم القيامة ولم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم خاسرون، لا تنفعهم قرابة ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بمل الأرض ذهبا، كما قال الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولهم ينصرون. في قوله تعالى: ولهم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله. فلا قرابة، لا جاه، لا شفيع، لا شيء. فما لهم من قوة ولا ناصر. يقول ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون، ما لكم بمعنى يعني ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم، فلا ناصر ولا شفيع، بل صار الحكم لله الواحد القهار الجبار العادل الذي لا ينفع لديه الشفعاء ولا النصراء، فيجازي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها. وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. أما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، والمعنى هنا اذكروا يا بني إسرائيل إذ أنعم الله عليكم فنجاكم من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب، وقيل يسومونكم يطيلون عليكم يديمون عليكم العذاب، أمده طويل عذاب عظيم. وذلك لأن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. مضمون هذه الرؤية أن زوال ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل، فكان من فرعون لعنه الله أنه أمر بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في أشق الأعمال. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء في قوله تعالى في سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أما اسم فرعون فهو علم على كل من ملك مصر طبعا من الكفار، ومن كفار يعني كان في زمانهم العماليق، وكان أيضا قيصر علم على كل من ملك الروم أيضا من الكفار، وكسرى علم على من ملك الفرس، وتبع علم على من ملك اليمن، والنجاشي علم أيضا لمن ملك الحبشة. وأما في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يقول ابن جرير رحمه الله وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم ممن كنتم فيهم من العذاب عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك، يعني إن جاء آباءكم في ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر، لقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وفي قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ومعنى ذلك بعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام، خرج فرعون في طلبكم فماذا فعلنا؟ ففرقنا بكم البحر. وقد ورد في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، يعني أولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يقول تعالى: اذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل، بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء الأمد، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في سورة الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. 30 ليلة وأتممناها بعشر، قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد إخلاصهم وتنجيتهم من فرعون. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان، وهو ما يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال لعلكم تهتدون، وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه السياق في سورة الأعراف في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد، من بعد إيه؟ من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وفي قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. في هذه الآية سنجد أمر عجيب، كيف تاب الله تعالى على بني إسرائيل لما عبدوا العجل. طبعا كلهم لم يعبدوا العجل، إنما عبد بعضهم العجل، فكانت صفة توبة الله تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل هيذكرها لنا الحسن البصري رحمه الله، فيقول في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فقال ابن الحسن: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حتى قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، يعني هم لما ضلوا قالوا لئن لم يغفر لنا، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، فاعترف. طيب هيتوب الله عز وجل عليهم في شرط، يعني هو ليس هو بالهين، والذي فعلوه ليس أيضا بالهين، هو أمر عظيم، حتى ذكرهم الله تعالى بقوله: فتوبوا إلى بارئكم، يعني توبوا إلى خالقكم، يعني بيذكركم أنتوا مش عارفين مين خلقكم عشان تفعلوا كده، فتوبوا إلى خالقكم. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتلوا كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتلوا بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن. يعني طبعا دول الذي سيقتل من عبد وليس الذين لم يعبدوا العجل، لأن هناك فريق عبد العجل وفريق لم يعبد العجل. فيكمل لنا ابن عباس، نكمل ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم. فتاب للذين قتلوا، نعم للذين قتلوا، والذين قتلوا والذين قتلوا لما اعترفوا بذنوبهم وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. ده كلام ابن عباس رضي الله عنهم. أيضا في كلام تاني لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم. من القائل؟ الله يحكي حكاية عن موسى عليه السلام يقول لهم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. طبعا هو يخبرهم عن الله، فيأمرهم بالشرط ده، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم أي خالقكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يقول ابن عباس أمر موسى قومه عن أمر ربه، عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، يعني جمع كل من عبد العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم جميعا، طبعا أصابتهم ظلة، يعني صار فوقهم سحابة شديدة الظلمة وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم وقد قتل 70,000. كل من قتل منهم كانت له توبة. هو عندنا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الفعل، ولو قتل لن يتوب الله عز وجل لأنه مات على ولم يتوب، إنما هؤلاء تابوا وكان هناك شرط في قتل في أن هم يقتلوا أنفسهم فتاب الله عز وجل عليهم. فكل من قتل وقتل كانت له توبة. يقول الله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في هذه الآية أيضا يذكر الله تعالى بني إسرائيل بنعمه عليهم إذ طلبوا أن يروا الله جهرة. فهذا ليس لكم أن تسألوا هذا السؤال. وفي ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما جهرة أي علانية، طالبين يروا الله علانية. هم في الدنيا مطالبون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كيف يروا وهم في الابتلاء لازالوا في الدنيا في الاختبار، فليس لهم ذلك. إنما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأولا لأن الهيئة البشرية لا نستطيع أن نرى الله بهيئتنا الضعيفة دي، زيد على ذلك أننا في أرض اختبار، كيف يكون اختبار وبه ورقة الأسئلة وورقة الإجابة معا؟ هل يكون هذا اختبار؟ وهم مطالبون بالإيمان بذلك، الإيمان بالغيب، والله غيب، إنما الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فلما يقولوا إحنا أرنا الله جهرة هذا سوء أدب، وأنتم مؤمنون بالله فكيف تطلبوا مثل هذا الطلب؟ طيب فإيه العقوبة؟ فأخذتكم الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، يعني ينظر بعضهم بعضا لما أصابهم من هذه الصاعقة، والصاعقة كانت الموت. فكان من موسى عليه السلام كما يقول السدي فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقال موسى، فقام موسى يبكي يدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم. لو قال موسى لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون وقد ماتوا من قبل. فذلك في قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع ابن أنس كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم، وهذا أيضا قاله قتادة. أما في قوله تعالى وظللنا عليكم الغمامة، لما ذكر الله تعالى ما دفعوا عنهم من النقم شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال وظللنا عليكم الغمام. الغمام مقصود به السحاب الأبيض كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما وأيضا الحسن وقتادة. فقالوا ظلل عليهم الغمام من الشمس، يعني ظلل عليهم حماية لهم من حر الشمس. أما المقصود بالمن وأنزلنا عليكم المن، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم، يعني في أماكنهم، سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يوم ذلك. فالمشهور أن المن يعني كان منا من الله عليهم، وليس هو فقط إنما هو أشياء كثيرة، ولكن المن المشهور أن أكل وحده كان طعاما وحلوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر أيضا، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير. والدليل على ذلك أن يعني الدليل على أن لم يكن المن فقط هكذا بس، ممكن كان معه منن أخرى. والدليل على ذلك رواية البخاري عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، من المن هنا للطبيعي، وماؤها شفاء للعين. الحديث رواه الجماعة ومسند في المسند الإمام أحمد وغيره. وأيضا في الترمذي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة دي من المن، يعني هي للأمة شيء كما كان عند بني إسرائيل هو موجود أيضا عندنا، ولكن هو مقصود من المن يعني جاي من دون كلفة. الكمأة شيء بينزل من السماء وبيكون يعني إيه بينبت في الأرض، خاصة في أماكن كثيرة المياه في الصحاري، وطعمه حلو وموجود عند العطارين. أما السلوى هو طائر يشبه السمان، وده اللي ذكره الصحابة، طائر يشبه السمان. أما في قوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، هنا إباحة الأطعمة التي رزقنا الله إياها وإرشادا منه في الآية وامتنانا منه علينا جميعا، خاصة بني إسرائيل اللي ما السياق عليه. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم ليعبدوا الله. في قوله تعالى أيضا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، يعني إذا أكلت إذا أخذت من رزق الله اشكر له، هو الخالق هو المنعم هو الرازق هو المتفضل. طب ايه كان من بني اسرائيل؟ فخلفوا وكفروا وظلموا انفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الايات والبينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. طب تعال نشوف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا معاه في ساحات الجهاد، هل هم طلبوا حاجة مثل هذه؟ لم يطلبوا، صبروا وثبتوا ولم يتعنتوا مع شدة الحر في الجزيرة العربية، يعني مع ما كانوا فيه من تعب وإجهاد يعني، ولكن كانوا يعني لم يطلبوا، يعني لم يطلبوا ولم يسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من خوارق العادة، لم يسألوا بل كانوا صابرين. لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكسير طعامهم، فجمعوا ما معهم فجاءوا بشيء يسير من الشاه، فبرك عليه النبي صلى الله عليه وسلم فزادت ودعا الله فزادت وأمرهم فملأوا كل وعاء كان معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سألوا الله فجاءتهم سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز ما كان يعني هذا المكان، السحابة لم تمطر إلا في المكان اللي هم كانوا فيه فقط، مكان المعسكر يعني. فهم بلا شك خير هذه الأمة، خير هذه الأمة رجالا وأبرها قلوبا وأعمقها علما. أما الفوائد التربوية من هذه الآيات العشر، أولا نسبة النعم دائما إلى الله عز وجل، فهذه النعم على بني إسرائيل لم تأتي بكسبهم ولا بكدهم ولا بإرث آبائهم، إنما هي من نعم الله عز وجل، ولذلك قال أنعمت عليكم، فهو المنعم المتفضل على عباده جميعا. أيضا التفكر في سعة حلم الله عز وجل، وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشمله فيوفق للتوبة، كما قال تعالى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فهو الحليم سبحانه وتعالى. ثالثا أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وآلائه، بل هي من أكبر النعم، لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة الحق ولا بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى ولا بمعرفة ما يصلحهم إلا من خلال الوحي. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، الكتاب عرفنا التوراة والفرقان ما يفرقون به بين الحق والباطل. رابعا أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة حقا، وهي الهداية لقوله تعالى لعلكم تهتدون، فمن أراد الهداية فيطلبها من الوحي، الوحي الإلهي فقط. في لما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أيضا هداية. خامسا أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يستعمل الأسلوب الذي يجذب الناس إليه، لأن موسى عليه السلام قال يا قوم، فإن هذا لا شك فيه من التودد والتلطف والتحبب يعني إليهم حتى يسمعوا القول. سادسا أنه ينبغي للداعي إلى الله أن يبين الأسباب فيما يحكم به لقوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لازم توضيح. سابعا أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام لقوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم، لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها، فإن الذي يستحق أن يكون إلها هو البارئ، وهو البارئ أي الخالق سبحانه وتعالى. ثامنا أن التوبة لازمة على الفور لقوله فتوبوا، لأن الفاء للترتيب والتعقيب. تاسعا أن الأمة كنفس واحدة، وذلك لقوله فاقتلوا أنفسكم. عاشرا إثبات تفاضل الأعمال لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم، ففي تفاضل في الأعمال، في خير وفي أخير. الحادي عشر في إثبات اسم التواب والرحيم لله سبحانه وتعالى، لما يعني نستشعر الاسمين الجليلين يمتلئ القلب رحمة، فينبغي للإنسان أن يتعرض لما تقتضيه هذه الرحمة، فيتعرض للتوبة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى ورحمته. الثاني عشر أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة. هم سألوا ماذا؟ أرنا الله جهرا، فماذا حدث؟ ما حدث لهم؟ فأخذتهم الصاعقة. الثالث عشر أن ألم العقوبة ووقعها أشد إذا كان الإنسان ينظر إليها لقوله تعالى وأنتم تنظرون. من الفوائد العلمية في هذه الآيات أن هلاك عدو الإنسان وهو ينظر إليه من نعم الله تعالى، لأن قال الله تعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، هينظروا ليه؟ يشفوا لهم من فعل فرعون وآله. أيضا من الفوائد العلمية أن الآل يدخل فيهم من ينتسبون إليهم، فقال تعالى وأغرقنا آل فرعون ويدخل فيهم فرعون، فالرجل حيث أضيف إلى آله دخل فيه. أيضا أن الله تعالى سخر من فرعون حيث أهلكه بجنس ما كان يفتخر به، وأورث الأرض موسى ومن معه. فطبعا فرعون قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فماذا كان من سخرية الله بفرعون؟ أن أجراها من فوق. أن أيضا من نعم الله تعالى تهيئة الظل لعباده، لأنه بيذكرهم أن هيئ لهم الظل وظللنا عليكم، فدي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يكون حر الشمس، وده يعني من نعم الله المكيفات اللي احنا فيها والبيوت السكن اللي احنا فيها، فدي من نعم الله سبحانه وتعالى. ربنا يوزعنا أن نشكر.